وأزلفنا ثم الآخرين وأنجينا موسى ومن معه أجمعين ثم أغرقنا الآخرين إن في ذلك لآية إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم صدق الله العلي العظيم.
تسمعني ربا تدري خلجاتي ومناجاتي تعلم يا الله لا ما في دنياهم حاجاتي تركت العميل ما أنت تريد أريد ترضى عن وجود من ما لها
تسمعني ربا خلجاتي ومناجاتي تعلم يا الله لا ما في دنياهم حاجاتي تركت العبيد ما أنت تريد لي لو ترضى عن وجود من مالك كنسيب
وصلا فيك أرجو رب العالمين أفلح من سينجو بالحب اليقين
يعيش الحياة بمنج قويم يسير الصراط بنور عظيم
بقرب نعيم
تسمعني ربا تدري خلجاتي ومناجاتي تعلم يا
تسمى بالكافي الودود حاشا يا حبيبي ذبحي بالصدود
إذا سدت قلبا أناجيك فيه وألفت سرا تآويت فيه
فمن ذا شبيه
إلزم حمد الله يعصمه الله من يطلب مولاه لا يأنس لا يرضى نسيانه قريب قريب والشارب عنه غريب أتاك حبيبي كن عبدي من سواي طبيب
رباه تدري خلجاتي ومناجاتي تعلم يا الله لا ما في دنياهم حاجاتي ترضى عني جود مني ما لذاك مزيد
أدعوك إلهي رب اجعل قلبي بحبك مبسوط كل الدنيا تهدى ومآلها موت مفقود
فهب لي رضاك وأنسى اللقاء إلهي رب اجعل قلبي بحبك موصول كل الدنيا مفنى ومآلها موت وذهول
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
معالي الأخلاق.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة اليوم من هذا البرنامج نخصصها لرواية واحدة تهدينا إلى خلق كريم يحبه الله عز وجل لعباده، وهو خلق الإنصاف في الربح، أي اجتناب الظلم للآخرين بأخذ ربح كثير منهم في المعاملة التي تجري معهم، خاصة المرتبطة منها بما يحتاجه الناس. تابعونا على بركة الله. روى ثقة الإسلام الكليني رضوان الله عليه في كتاب الكافي بسنده عن أبي جعفر الفزاري قال: دعا أبو عبد الله الصادق عليه السلام مولا له يقال له مصادف، فأعطاه 1000 دينار وقال له: تجهز حتى تخرج إلى مصر فإن عيالي قد كثروا، أي أن الإمام عليه السلام أعطاه رأس مال للتجارة به طلبا للرزق الحلال الذي يؤمن به احتياجات عياله، وهذا من الأخلاق التي يحبها الله عز وجل، وأجره أجر الجهاد في سبيل الله، لأن فيه العفة والاستغناء عما في أيدي الناس. قال الراوي: فجهز أبو عبد الله مولاه مصادفا بمتاع وخرج مع التجار إلى مصر، فلما دنوا من مصر استقبلتهم قافلة خرجت من مصر، فسألوهم عن المتاع الذي معهم ما حاله في المدينة، وكان متاع العامة أي بضاعة يحتاجها عموم الناس، فأخبروهم أنه ليس بمصر منه شيء، فتحالفوا أي التجار وفيهم مصادف مولى الإمام الصادق عليه السلام، تحالفوا وتعاهدوا على أن لا ينقصوا ثمن متاعهم من ربح الدينار دينارا. وهكذا مستمعين الأفاضل، باع أولئك بضاعتهم بهذا الربح الفاحش بعد أن تحالفوا فيما بينهم أن لا يبيع أي منهم بضاعته بأقل من هذا الربح في وقت لم تكن هذه البضاعة متوفرة في مصر. فماذا كان موقف الإمام الصادق عليه السلام؟ يقول الراوي في تتمة الرواية: فلما قبضوا أموالهم وانصرفوا إلى المدينة، دخل مصادف على أبي عبد الله الصادق عليه السلام ومعه كيسان في كل واحد 1000 دينار، فقال: جعلت فداك، هذا رأس المال وهذا الآخر ربح. فقال عليه السلام: هذا ربح كثير، ولكن ما صنعتم في المتاع؟ فحدثه مصادف كيف صنعوا وكيف تحالفوا، فقال عليه السلام: سبحان الله، تحلفون على قوم مسلمين لا تبيعوهم إلا بربح الدينار دينارا؟ ثم أخذ عليه السلام أحد الكيسين وقال: هذا رأس المال، ولا حاجة لنا في هذا الربح. ثم قال: يا مصادف، مجالدة السيوف أهون من طلب الحلال. ها نحن نصل مستمعين الأفاضل إلى ختام حلقة أخرى من برنامج معالي الأخلاق، شكرا لكم وفي أمان الله.
بريق الكلام.
من قصدك سائلا فلا ترده، فلعل ما تعطيه أقل مما أعطاك الله به. جاء في كتاب نزهة الناظر، قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: واعلموا أن حوائج الناس إليكم من نعم الله عليكم، فلا تملوا النعم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الغدة السرطانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم أيها الكرام، وأهلا بكم في هذا البرنامج الغدة السرطانية. الغدة السرطانية يأتيكم أيام الأربعاء مستمعين الأكارم من كل أسبوع، ويلتقي ويلقي الضوء على آخر تطورات ومستجدات الوضع داخل الكيان الصهيوني بكل أزماته وانهياراته الاجتماعية والسياسية والأمنية والاقتصادية والعسكرية. ولم يبقى لدى هذا الكيان ما يبرر به هذه الانهيارات والصدوع سوء التشبث بالأكاذيب أو سواء التشبث بالأكاذيب والتلفيقات وحرف الحقائق وتوجيه الاتهامات إلى أطراف إقليمية وعزو هزائمه أمام مجموعة من فصائل المقاومة الفلسطينية إلى أطراف خارجية. في لقائنا لهذا اليوم سوف نسلط الضوء على بعض الأكاذيب التي يبني عليها كيان العدوان في هذه الأيام على غزة في جرائم حربه ضد سكان هذا القطاع خاصة. إذن عنوان حلقتنا لهذا اليوم: الأكاذيب والتضليل الإعلامي، آخر ما تبقى في جعبة الصهاينة. تحية طيبة لكم سمعين الأكارم أينما كنتم. كشف تحقيق أجرته شرطة الكيان الإسرائيلي ونشرته صحيفة هارتس أن مروحيات إسرائيلية هي التي قصفت المحتفلين في مستوطنة ريعيم يوم 7 أكتوبر تشرين الأول الماضي، وأسفر القصف عن قتل المئات منهم، حيث عادة ما يصف السياسيون والصحافة في إيران الكيان الإسرائيلي بالكيان المزيف، وهو وصف في غاية الدقة. فهذا الكيان بني على أكاذيب وتزييف الحقائق، وتم فرضه على منطقتنا بقوة الاستعمار البريطاني، ومن أمد حياته المشؤومة بأسباب الحياة هو الإرهاب الأمريكي. لكن ورغم مرور أكثر من 70 عام عن عمر هذا الكيان المزيف، ما زال يزيف حتى البديهيات وكل ما يقع أمام العين وتلمسه الأيدي، كما يحدث اليوم في غزة. بعد سلسلة طويلة من الأكاذيب بدأت بالكذبة الكبرى، ذبح مقاتلي حماس 40 طفلا وارتكاب جرائم اغتصاب في مستوطنات غلاف غزة وخاصة مستوطنة ريعيم وقتل المستوطنين، ووجود مقر قيادة حماس في مستشفى الشفاء، ووجود أنفاق لحماس تحت مستشفيات غزة، وهي أكاذيب تبنتها الإدارة الأمريكية واشترتها وسائل إعلام أمريكية وغربية لتبرير همجية الاحتلال والفظائع التي يرتكبها في غزة، حيث وصل عدد الشهداء من الأطفال فقط إلى أكثر من 5500 شهيد، والنساء إلى أكثر من 3500 شهيدة، وأكثر من 6000 مفقود ما زالوا تحت الأنقاض، 70% منهم من الأطفال والنساء. نسمع اليوم من الصحافة في الكيان الإسرائيلي أن أصل الذريعة التي اتخذها الكيان الإسرائيلي لارتكاب المجازر في غزة، والتي من أجلها جاء الرئيس الأمريكي إلى فلسطين المحتلة على عجلة من أمره مع حملات طائراته وبوارجه ليعلن تأييده المطلق لهذا الكيان ويمنحه شيكا على بياض ليرتكب إبادة ما زالت هذه الإبادة مستمرة منذ أكثر من 46 يوم، بأنها ليست سوى كذبة كما سلسلة الأكاذيب الإسرائيلية الأخرى. تبين طبعا بعد افتضاح أمر الحكومة الإسرائيلية أن مقاتلي حماس كان هدفهم فرقة غزة العسكرية التي كانت تحمي المستوطنات وتحاصر القطاع تحديدا، وأن من قتل في ذلك اليوم من المستوطنين قتلوا بقصف المروحيات الإسرائيلية التي تلقت الأوامر من نتنياهو وغالانت لتنفيذ المجزرة التي اتهم نتنياهو فيما بعد حماس بتنفيذها. تحقيق شرطة الاحتلال خلص إلى أن المقاومة لم تكن على علم بالحفل الذي كان يقام في مستوطنة ريعيم أساسا، في حين كانت سلطات الاحتلال تعرف بموعده ومكانه وتفاصيله. ولم يقتصر القصف بالمحتفلين وحسب، ولكنه امتد لقصف منازل بعض المستوطنين التي ظن قادة جيش الاحتلال أن بعض الأسرى يتواجدون داخلها، مما زاد من أعداد القتلى في صفوف المستوطنين، وأن صور الجثث المتفحمة والشارع الذي شهد القصف تؤكد أنهم تعرضوا لهجوم بأسلحة ثقيلة وليس بأسلحة خفيفة التي تمتلكها حماس. إن العالم اليوم مدعو لفضح الأكاذيب الثنائية الأمريكية الإسرائيلية التي كانت سببا للمآسي التي تشهدها غزة اليوم والمنطقة بالأمس القريب، والضغط من أجل وقف هذا العبث بالحياة البشرية والقوانين الدولية والقيم الإنسانية، وتقديم كل من تسبب بهذه الفظائع للمحاكمة لإنزال العقاب بهم. فهناك مخاطر من أن تتعرض شعوب العالم الأخرى لما تتعرض له غزة اليوم في حال فلت أمثال نتنياهو وداعميه من العقاب. تحية طيبة لكم السماعين الكرام، وأهلا بكم في هذا البرنامج الغدة السرطانية، الأكاذيب والتضليل الإعلامي، آخر ما تبقى في جعبة الصهاينة هو محور الحديث، وتوقف مع مساهماتكم ومشاركاتكم. وأبدأ من البحرين، الأخت الكريمة أم علي التي كتبت لنا تقول: السلام عليكم، ماذا تتوقعون من كيان مجرم لا يقيم وزنا للإنسانية ولا للطفولة ولا يمتلكون ذرة من المصداقية على مدى عقود من الزمان؟ فماذا تتوقعون منهم أن يصدقوا مع العالم والناس؟ العالم كله يضج بالمظاهرات بسبب الإجرام الصهيوني الذي يقتل كل شيء ويتحرك في فلسطين ويحرق الأرض والشجرة والمدنيين، ويبحث عن أكذوبة صغيرة ليكبرها ويصنع منها نصرا كاذبا ويطلقها لتنتشر في كل العالم. هذه حكومة تسخر بكل العالم وتضرب بعرض الحائط جميع المقاييس والقوانين والنظم، وهي منظومة بائسة باهتة سخيفة منحطة تعيش على الكذب والوهم والحقد والانتقام واللامبالاة بأي قوانين إنسانية أو دولية. إنها حكومة إسرائيل المارقة ومن ورائها أمريكا. أم علي من البحرين، شكرا جزيلا على تواصلك معنا وأرسل هذه الرسالة، بارك الله بك أختي الفاضلة. شكري وتقديري للشيخ كمال الربيعي من العراق، قد يقول ويستمع إلى برنامجنا ويقول: يا حبذا أن نستمع إلى صوت إذاعة طهران بشكل أفضل، ونعاني من ضعف إذاعتكم المباركة ضمن هذه المنطقة، منطقة الحدود الشرقية لمحافظة واسط الكوت، ويا حبذا الاعتناء بهذه المنطقة لكون جميع من موجود فيها من أتباع البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. حياك الله يا شيخنا، بارك الله بك، إن شاء الله وصلت الرسالة للمعنيين ويقومون بالأمر. أبو جهاد من سلطنة عمان، شكري وتقديري لك يا أبا جهاد على تواصلك الدائم ومشاركاتك لأهلنا في غزة والدعم لفلسطين. كما يقول: نحن في سلطنة عمان نرحب بالإعلان عن توصل لاتفاق هدنة إنسانية في غزة وتبادل عدد من الأسرى والمدنيين وإتاحة دخول أعداد أكبر من القوافل الإنسانية والمساعدات الإغاثية لقطاع غزة، ونثمن الوساطات التي جاءت مشتركة في هذا الإطار حتى تحقق الأمر إن شاء الله يكون كذلك طبعا. والكيان الإسرائيلي المزيف المؤقت يلتزم بهذه الهدنة، وهي بالطبع نصر لمحور المقاومة ونصر لحركة حماس. أبو محمد مهدي من اليمن لديه مشاركة يقول: التحية لمقدم البرنامج والكادر والضيوف والمستمعين الأكارم، أستمع إلى رسالتك يا أخي الكريم.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بعد أن تعرض العدو الصهيوني لأكبر هزيمة له في التاريخ على يد رجال المقاومة الفلسطينية في معركة طوفان الأقصى، وكذلك المقاومة اللبنانية والمقاومة اليمنية والعراقية والسورية، يلجأ العدو الصهيوني لتغذية فشله وهزائمه بنشر الأكاذيب والتضليل الإعلامي المفضوح والمكشوف أمام العالم. لبرنامج الغدة السرطانية إذاعة طهران العربية، أبو محمد مهدي اليمن.
أحسنت يا أخي، بارك الله بك، شكرا جزيلا على إرسال الرسالة هذه، وتحياتي لك أيضا. شكري وتقديري لكم جميعا من يبعث إلينا برسائل ومشاركات مختلفة وآخر الأنباء والأمور التي تخص بالقضية الفلسطينية. أبو حيدر الأخ من الكويت، الأخ عبد الله طبعا من سلطنة عمان، الأخ ناصر من الكويت، الأخ موسى من البحرين، والشيخ محمد البزاز من البحرين، الأخ باسم أبو مصطفى من البصرة، كل هذه الأسماء، أبو مختار الأزدي من اليمن، لديه مشاركات عديدة ومتنوعة طبعا، جلها وغالبيتها تختص بالقضية الفلسطينية. أشكرهم جزيل الشكر جميعا على هذا التواصل وهذه الروح التي تأتي لتشارك وتدعم هذه القضية ومحور الحق ضد الباطل. أتوقف عند هذه الوقفة، أعود لكم إن شاء الله بعد قليل ونكمل ما تبقى من حديث في هذا البرنامج. نعم، تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، وهذه الوقفة وهذا البرنامج الغدة السرطانية لأكاذيب أو الأكاذيب والتضليل الإعلامي، آخر ما تبقى في جعبة الصهاينة هو محور الحديث. شرنا طبعا مستمعينا الكرام يعني وقوفنا عند هذا المحور يخص بما نشرته صحيفة دعوت أحرنوت حقيقة، وصحيفة هارتس كذلك، فيما يخص بالأكاذيب التي روجها الكيان المحتل، فيما يخص بالمجزرة التي قام بها هذا الكيان المحتل حقيقة في مستوطنة ريعيم يوم 7 أكتوبر، هذا القصف الذي جاء على المحتفلين في هذه المستوطنة وأدى إلى قتل المئات منهم. وهذا الكيان اتخذ هذه الأكذوبة ونسبها لحماس، ومسؤولية هذه المسؤولة الجريمة طبعا على حماس، هذا بالكذب كان. واليوم يتضح حقيقة هذه الكذبة التي جاءت، أنهم قالوا أن حماس ذبحت الأطفال وأنهم ارتكبوا جرائم اغتصاب في هذه المستوطنة تحديدا مستوطنة ريعيم، لكن اليوم يتضح للعالم بأن هذا الكيان يعني مقولتهم هم وسائل إعلامهم هي صحيفة هارتس وصحيفة دعوت أحرنوت. التقرير الذي صدر عن شرطة الاحتلال، وهو قال بأن المقاومة لم تكن على علم بالحفل الذي كان يقام في مستوطنة ريعيم أساسا، وفي حين كانت سلطات الاحتلال تعرف بموعده وبمكانه وبتفاصيله، ولم يقتصر القصف طبعا بالمحتفلين وحسب، جاء القصف على بعض المستوطنات، بعض البيوت طبعا الأخرى، الذي زاد من أعداد القتلى في صفوف المستوطنين، وهم نسبوه إلى حماس، قالها طبعا سماحة السيد حسن نصر الله، وأشار إلى هذه المسألة في أول خطاب له بعد طوفان الأقصى، وسيتضح المزيد والمزيد عن هذا الأمر طبعا في القادم من الأيام. فيما يخص بمسألة إطلاق سراح أو الهدنة التي تم الاتفاق عنها، من المفروض أن تبدأ وتكون سارية وجارية من يوم غد. صحيفة دعوت أحرنوت تنشر قائمة متوقعة بالأسرى الإسرائيليين الذين سيتم إطلاق سراحهم خلال الهدنة ما بين الاحتلال وحماس، إضافة إلى الآلية التي سيتم فيها تحقيق هذا. رغم معارضة الأحزاب المتطرفة الإسرائيلية للصفقة، إلا أن حكومة الاحتلال وافقت على هذه الصفقة التي سيتم بموجبها إطلاق سراح 50 أسير إسرائيلي في غضون 4 أيام. كما جاء في البيان، وتتوقع الصحيفة أيضا أن يكون بأغلبهم أطفال وأمهاتهم كذلك ومسنات وكبار في العمر، يعني جميع المفرج عنهم سيكونون أسرى إسرائيليين على قيد الحياة. من الممكن أيضا إطلاق سراح الأجانب مثل المواطنين التايلانديين، لكن هذا لا علاقة له باتفاق الهدنة. في مقابل إطلاق سراح الأسرى 50، وهم على ما يبدو 30 طفل وثماني أمهات واثني عشر امرأة مسنة، ستحصل حماس على 4 أيام هدنة، إمكانية إدخال الوقود حقيقة خلال تلك الأيام، وإطلاق سراح 150 سجين. وإذا أثرت حماس على المزيد من الأسرى، فإنها ستحصل على مقابل إطلاق سراح كل 10 منهم على يوم هدنة إضافيا، والإفراج عن 30 أسير فلسطيني. لمرة أخرى أرحب بضيفنا الدكتور عبد اللقيس، التحق بركبنا الكاتب والمحلل السياسي من لبنان. دكتور عبد اللقيس، السلام عليكم ورحمة الله سيدي.
السلام ورحمة الله،
تحية طيبة دكتور، شكرا لحضوركم معنا. سيدي الكريم، نحن نتحدث عن الأكاذيب والتضليل الإعلامي حقيقة فيما يخص به ما قامت به مروحية الاحتلال في ريعيم، في مستوطنة ريعيم، ونسبته إلى حماس. بداية، هل يستطيع عنصر الكذب والتلفيق والحرب النفسية أن يسجل نجاحات ميدانية عسكرية للكيان الصهيوني دكتور؟
طبعا، يعني أولا تحية لكم الأستاذ المتابعين الكرام. يعني الكيان الصهيوني هو أمريكا، لمجرد أن يفتح أي مسؤول منهم فمه تخرج رائحة النفن والكذب والنفاق.
نعم.
يعني هذه المزرعة التي ارتكبها الكيان الصهيوني بإحدى طائراته الحربية بحق هؤلاء المستوطنين والعسكريين، يعني هم مجموعة من المستوطنين والعسكريين والكل غدات يعني. وكانوا في احتفال من احتفالاتهم بنسبة الأعياد التي كانوا يمارسون طقوسها قامت احدى الطائرات الحربيه بقصفهم ضمن منهم حسب ما قيل ببعض التقارير في بدايه الامر وليس الان. الان تم التحقق منه والاعلام بشكل رسمي
صح
ان الطائرات الصهيونيه هي التي قصفت. وقالوا انهم اعتقدوا ان المقاومه الفلسطينيه قد وصلت اليهم وانها اثرتهم، ولان هذا الصهيوني لا يهمه حتى من هم من اتباعه ومن جنوده اذا ما وقعوا في الاسر فهم يمارسون ما يسمى بعقيده هانبال، اي بمعنى انه الاسير الميت افضل لهم من الاسير الحي. وبالتالي قاموا بقصف هذا المجمع الذي كان يحوي هذه الحفلة الصاخبة على اعتقاد أن الفلسطينيين أو المقاومة قامت قد وصلت إليه واعتقلتهم، ولكن لم يكن هناك من مقاومة في هذا المكان وتم حرق هؤلاء وتفحم جثتهم. بعد التحقيقات تبين أن هذه القصف وهذه النوعية وهذا الأثار المدمرة في هذا المكان لا يمكن أن تكون نتيجة هجوم للمقاومين الذين كانوا يحملون في تلك الفترة بالحد الأقصى قاذف RPG أو الأسلحة الفردية، وهذه الأسلحة لا يمكن أن تحدث ذاك الدمار وذلك المناظر البشعة للجثث المتفحمة. وبالتالي بدأت التحقيقات بشكل رسمي لأن هؤلاء لهم عوائل ولهم يعني أبناء ولهم من يسأل عنهم، فتم الكشف عن هذه المزرعة لأنها وقعت بيد الطائرات الصهيونية، ولكن لم يقر القاضي الصهاينة بهذا التقرير بأنهم نفذوا هذه الغارة عن طريق العمد تنفيذ لعقيدة هانيبال الموجودة لديهم بأن الأسير الميت أفضل من الأسير الحي. لكن كل هذا لم يعطي يعني لهم أي أفق بالنجاح الاستراتيجي على المستوى تنفيذ عمليات عسكرية ناجحة، لكن روجوا في الإعلام الكاذب لهم ابتداء بأن هؤلاء المقاومين الفلسطينيين ارتكبوا المجازر كما ذكروا ابتداء من أن هناك أطفال قد تم قطع رؤوسها، وإلى هناك حتى البيت الأبيض وقع ضحية هذه الأكاذيب ثم تراجع عنها حينما ثبت أنه لا وجود لكل هذا، لكن هذا لم يكن ليغير النتائج العسكرية على الأرض. أن المقاومة انصدمت هؤلاء هنا بصدمة تاريخية يعني لا يمكن لهم الوقوف على يعني آثارها المستقبلية.
نعم. طيب دكتور عبد اللقيس، يعني هناك من يتساءل والقول طبعا في هذا الإطار عن السبب الذي يتاح لكيان الاحتلال الإفلات في كل مرة من العقاب، يعني لا تصدر بحقه أو بحق قادته مذكرات توقيف دولية لمحاكمتهم بتهم الإبادة وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية والتي يتم ارتكابها على مرأة ومسمع من العالم، ما هو السبب؟
طبعا اولا يجب ان نذكر الاخوه المتابعين بان هذه المؤسسات الدوليه التي يجب عليها ان تقوم بمزاحقه هؤلاء المجرمين القتلة هي من صنيعه امريكا بشكل اساسي، وهي نتيجه فازات الحرب العالميه الثانيه والتي فاز فيها هؤلاء العناصر المتحكمين بمجلس الامن الخمسه الكبار. وبالتالي بشكل أساسي هناك ثلاثة من هؤلاء هم أمريكا وبريطانيا وفرنسا، هؤلاء الذين لهم الأكثرية في مجلس الإرهاب الدولي وليس مجلس الأمن الدولي. وبالتالي كل هذه المؤسسات هي صنيعة هؤلاء، سواء كانت ما يسمى بمنظمة المحكمة الجنائية الدولية أو الأمم المتحدة أو ما هنالك، وبالتالي لا يمكن لهؤلاء أن يدينوا أنفسهم. هؤلاء هم يعتبرون الكيان الصهيوني كل ما يقوم به هو يفعله نيابة وباسم هذه المجموعة القاتلة الإرهابية التي على رأسها الولايات المتحدة على الباطل آلهة الإرهاب في العالم. وبالتالي لا يمكن لهؤلاء الموظفين لدى الإدارة الأمريكية الخفية وإن كانوا بأسماء دول متعددة وإلى ما هنالك يعني بغض النظر عن جنسيتهم أن يقوموا بأي عمل إدانة لهؤلاء، وليس فقط يعني مسؤولي الكيان الصهيوني، متى تمت محاكمة أي من مسؤولي الولايات المتحدة المجرمين عن جرائم حرب من يوم أن ألقيت القنابل النووية وهي الأولى التي استعملت في هيروشيما وناكازاكي. لاحقا تم إلقاء قنابل نووية أخرى في فرنسا من فرنسا في الصحراء الجزائرية، وأجرت مختبرات على البشر هناك بأن زرعت السكان المحليين على أعمدة في وسط الصحراء الجزائرية إلى مسافات متعددة، وتلقي القنابل النووية في وسطهم لتجري اختبارات على مدى تأثير هذه القنابل على الأجساد البشرية على مسافات متعددة. إذن هؤلاء متى تم محاكمة أحد منهم؟
نعم.
فضلا أيضا عن أن الحروب العدوانية التي شنها هؤلاء الإرهابيين بحزب الناتو على دول كثيرة، افتعلوا أحداث سبتمبر، والكل يشهد أن أحداث سبتمبر هي من فعل المخابرات الأمريكية، خاصة أنه كان هناك في البرجين 5000 يهودي يعملون في البرجين، لم يتوجد منهم أي نفر في ذلك اليوم. هذه ليست أمور بالصدفة. فشنت الحرب العدوانية على أفغانستان ثم على العراق ثم على المحيط، وكل هذا إجرام وترفوا لاحقا بأنهم كذبوا، وكانوا يعلمون أنهم يكذبون، والإعلام يعلم أنهم يكذبون، لكن لم يجرؤ أحد من الإعلاميين المحليين أن يذكر هذا الأمر، لأنهم كلهم موظفون لدى أجهزة المخابرات الأمريكية. فبالتالي الموضوع يعني لا يمكن أن نقول للمجرم لماذا لا تدين نفسك. يعني المجرم لا يدين نفسك.
نعم. بعد هذه الصيحة وهذه الصحوة التي ربما نقول نراها في العالم تحققت لدى الكثير من الشعوب وهم خرجوا للمظاهرات، هل برأيك يتمكن المجتمع الدولي أن يغير من هذا النهج وأن يتحدى الولايات المتحدة الأمريكية وحلفائها الأوروبيين ويضغط على المحكمة الجنائية الدولية لإحالة نتنياهو وقادة جيشه للمحاكمة طبعا الدولية بأسرع ما يمكن لوقف المجازر وتخطى رقم الشهداء في غزة 14,000 يعني شهيد، 3/4 من الأطفال والنساء؟
طبعا يعني ما يحصل ليس تغيير بمفهوم المجتمع الدولي المتعارف عليه، بمعنى هذه الدول الغربية التي ما زالت تتعامل مع القسم الآخر من البشرية بمنطق الرجل الأبيض أي الرجل السيد. هؤلاء قد سقطوا. أما على مستوى الشعوب، نعم هناك حراك جدا مهم فضحته الوسائل الإعلامية المنتشرة التي لم تعد حكرا على الإعلام الأمريكي أو الغربي الممول والممنهج والموجه ضد كل من يرفع صوته ضد حركة الاستيلاء والاستلاب والاستحمار للشعوب كلها. فبالتالي هذه الحركة الشعبية العالمية التي عمت أرجاء الكون كله، 95 حسب الإحصاءات الصهيونية 95% من المظاهرات التي خرجت على مستوى العالم مؤيدة للمقاومة الفلسطينية ولأهل غزة ومستنكرة لهذا الإجرام، وحسب زعمهم الكاذب أيضا أن 5% فقط كانت مؤيدة للكيان الصهيوني. حتى لنفرض هذه الإحصائية الصحيحة على كذبها أنه لا يوجد 5% مؤيد، يعني لا يوجد أصلا يعني 1% على مستوى العالم من المظاهرات، لأن لم نرى حقيقة المظاهرات مؤيدة للكيان الصهيوني بهذا الموضوع. فبالتالي حتى أن قسما من الشرطة البريطانية، وهذه كانت حالة يعني فارقة جدا، أن قسما من الشرطة البريطانية تظاهروا ويحملون الأعلام الفلسطينية مستنكرين المجازر التي تحصل في غزة. يعني حتى وصل الأمر إلى هذا الموضوع، يعتبر نوعا من التمرد على الحكومة البريطانية. هذا الموضوع بحد ذاته يعتبر نوع من التمرد على الحكومة البريطانية الداعمة بشكل مطلق للكيان الصهيوني بجرائمه.
نعم.
فبالتالي هذا الحراك الشعبي على مستوى العالم، نعم سوف يكون عاملا مساعدا للدول الكبرى الجديدة والمؤسسات الدولية الجديدة مثل البريكس مثل شنغهاي وهذه الدول الأخرى، لكي يكون هناك نحن ذاهبون بكل وضوح إلى تغيير النظام العالمي القديم نحو نظام عالمي جديد.
نعم.
ولتغيير في المؤسسات الدولية وخاصة فيما يسمى بمجلس الرعب الدولي، سوف يكون هناك تعديلات.
نعم.
لاحقة عليه، لن يبقى هناك 5 دائمين، سوف يتعدل هذا الموضوع وسوف نقفل فوق هذا الأمر.
طيب.
لكي يكون الشعوب والدول الكبيرة الحرة الصاعدة كلمتها في هذه المؤسسات الدولية.
دكتور في دقيقة واحدة أو أقل من ذلك، هل يلتزم الكيان بتنفيذ الهدنة التي تم الإعلان عنها اليوم؟
هذه الهدنة، هذه يروج الكيان الصهيوني وأبواقه أن الذي رضخ لهذا الموضوع ولعملية التبادل الأولية هي المقاومة، مع العلم العكس الصحيح أن الكيان الصهيوني توسل بهذه الفترة لدى أمريكا حتى تقوم بتنفيذ هذه الهدنة، لأنه يريد سحب الجثث المتناثرة في كل شوارع قطاع غزة ودباباته المحترقة، وبالتالي رغما عن أنفه سوف يلتزم بها لأنها هي مصلحة له قبل أن تكون مصلحة للفلسطينيين. صحيح أن هناك مصلحة للفلسطينيين بها من أجل أن يأخذوا بعض يعني الأريحية في حياتهم للمؤلين المدنيين، ولكن الكيان الصهيوني أصيب بنكسات كبيرة على المستوى العسكري، يتم اصطياد جنوده هناك مثل البط، وبالتالي هو بحاجة لهذه الهدنة لكي يسحب ما يمكن سحبه من هذه الفرق العسكرية التي دمرها الكثير منها.
الدكتور عبد اللقيس الكاتب والمحلل السياسي من لبنان توقفت معنا، شكرا جزيلا لكم لحضوركم هذا في البرنامج، حياكم الله دكتور. الله يبارك فيك. والف تحية وشكر لكم مستمعينا الكرام، وصلنا إلى نهاية لقائنا، حتى الملتقى في أمان الله.
عليها راياتك علي يا قائد بالعز معلى، سهل جرد وادي وتلي، سهل جرد وادي وتلي، شهدوا لك والنصر تجلى.
عليها راياتك علي يا قائد بالعز معلى، سهل جرد وادي وتلي، سهل شهدوا لك والنصر جلى. هي 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 هي
يا سيد مجدك عنوانك، والبار معلي لك شانك،
يا سيد مجدك عنوانك، والبار معلي لك شانك،
قائد هالأم بإيمانك وقلوب الأم محتلة.
هيها هيها
يا سيد لما بتنادي بتلبي أبطال بلادي،
يا سيد لما بتنادي بتلبي أبطال بلادي،
بالهادي يا أبو هادي عن نصرك لا من نتخلى.
هيها هيها
أقسمنا بالحزب الغالب والهادي وعباس وراغب،
أقسمنا بالحزب الغالب والهادي وعباس وراغب،
رح نبقى ثورة الغاصب والقائد فينا نصر الله.
هيها هيها
موت الأحرار عادتنا والاستشهاد كرامتنا،
موت الأحرار عادتنا والاستشهاد كرامتنا،
حزب الله.
هي هي هي
وانت الانت سيدها عباس بدم مغمدها.
وانت الانت سيدها عباس بدم مغمدها.
الله بالنصر مواعدها وما بيخلف بوعوده. الله
عليها راياتك علي يا طائف بالعز معلق. سهل جرد وادي ودلي سهل جرد وادي ودلي جهد لك والنصر جلا.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
يوسف الصديق
يوسف الصديق تأليف وإعداد فرج الله سلحشور. ترجمتها إلى العربية باسم حيدر. الهندسة الصوتية عباس أميني. الإخراج الفني علي رضا عزيزي.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على محبي يوسف الصديق عليه السلام والمنتصرين له. وقد اشتدت عليه البلوى فاشتد هو في حب الله تعالى واللجوء إليه في الانتصار على نفسه. ومن يغريه بالباطل وأقبل على الدعاء مستأنسا به خشية ورجاء. فاستمعوا لما جرى عليه لتروا صبر الأنبياء على ما يكرهون وكيف يجب أن تكونوا من المقتدين بهم.
أنا اليوم مسرور وسعيد، سعيد جدا بنيروس.
مولاي أيها المبجل أمن حوتب،
ماذا أصابك؟ أرى وجهك شاحبا.
لا 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 أيها المبجل، أنا لا أعاني من شيء، أنا بخير. أنا
أبو بيس، ما الذي أصاب صاحبك بنيروس؟ إنه ليس على ما يرام.
لا شيء يا مولاي الملك، إنه مرهق ليس إلا. تناول طعامك يا مولاي، أرجوك تفضل. الطعام اليوم لذيذ وكما تحب.
لذيذ؟
توقف أيها المبجل، لا 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 تأكل من الطعام الذي قدمه لك أبو بيس، إنه مسموم.
أيها الخائن القذر، السم في شرابك وليس في طعامي.
طرموا.
نعم مولاي.
ألقي القبض على هذين الخائنين، هيا.
لا 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 أيها المبجل أرجوك
ارحمني يا مولاي. أيها المبجل أرجوك يا مولاي ارحمني. أيها المبجل
سيدتي أرجوك يا غيري
سيدتي، كذا إذا تفعلون
أتوسل إليك.
هيا تحركوا
مولاي، أنا أيضا بريء ارحمني أرجوك.
أيها المبجل أنا بريء، أتوسل إليك يا مولاي. سيدة تي اشفعي لي يا مولاتي.
مهلا أريد أن أعرف حقيقة ما جرى.
أيها المبجل، هذا الخائن بناروث كان عازما على قتلك فصب السم في شرابك.
هكذا إذن يفتري عليك يا مولاي الملك. هو الذي ناولني السم وحرضني على أن أصبه في شرابك.
حسنا
إنه يكذب.
أمركما أن تتناولا من هذا الطعام والشراب، وإلا قتلتكما واحتسيت الشراب بجوجمتيكما.
صدقني يا مولاي صدقني.
لقد حان دورك أبو بيس، كل من هذا الطعام وأخبرني عن مذاقه. كل طعامك الذي صنعته بيديك، رأيت كيف شرب بناروس الشراب؟ كل، هيا كل.
أرجوك يا مولاي الملك، أرجوك سامحنا، أتوسل إليك يا مولاي. لا
أيها الحراس،
لا
أيها المبجل،
خذوهما
يا مولاي.
هيا
سيدتي اشفعي لي يا مولاتي.
يلا
سامحيني يا مولاتي. يا مولاي اشفعي لي يا مولاتي.
سامحنا يا مولاي.
خيانة في قصري، ثمة من يدبر المكائد لي من داخل قصري. أضرب عنقي هذين الخائنين، يجب أن ينال العقاب على خيانتهم.
هيا تحرك.
هيا
أيها الخونة تحرك.
لا يا سيدي لا.
أمر مولاي الملك مطاع دوما، لكنني أرى أن نتريث قليلا.
تريد أن نتريث؟ هل تراك تمهل الخائنين؟
لا يا مولاي.
إذن ماذا؟
يجب أن نتأمل الأمر قبل الإقدام. أقترح أن نتريث ريثما نلقي القبض على أعوانهما.
مولاي، لا ريب عندي أنهما ينفذان أوامر صدرت إليهما ولم يقدما على ما فعل من تلقاء نفسيهما.
سوف أستجوبهما بنفسي.
حسنا، تحري بوتيفارو شخصيا مجريات المؤامرة على قتلي، فأنت صاحبي وعزيز مصر. أريد منك أن تطلعني على النتيجة، على نتيجة التحقيق. بإمكانك الانصراف.
حسنا يا مولاي الملك.
المحترم يوزر سيف، هل أنت جالس هنا؟
أجل، ماذا جرى حتى أتت نديمة السيدة زليخة إلى محل إقامة العبيد؟ فأنت عادة لا تأتين إلى هنا. لا ريب أن ثمة أمرا خطيرا قد حصل.
هؤلاء العبيد الزنوج قذرون ومرضى ويجلبون معهم الأمراض أينما حلوا.
ما هذا الكلام يا كاري ماما؟ الأسود والأبيض والحر والعبد والرجل والمرأة كلهم بشر، وقد خلقهم خالق واحد، لا فضل لأحد على آخر إلا بالأعمال الحسنة والفضائل. أخبرني أي أمر حدا بك إلى المجيء للقاء بين العبيد.
هل يسعني أن أكلمك على انفراد يا يوزر سيف؟
نحن هنا لوحدنا، فهؤلاء مرضى ويستطيعون بالكاد سماع صوت أنينهم، ولا علاقة لهم بأحد. إذن تكلمي بما شئت.
السيدة زليخة قصدت بوتيفار وطلبت منه أن يزج بك في السجن، عليك أن تنقذ نفسك قبل فوات الأوان.
ماذا عساي أن أفعل؟
يكفي أن ترمق السيدة زليخة بعين الرضا، وعندها تسير الأمور على ما يرام.
أهذه أنت التي تتكلمين بهذا الكلام؟
أجل أجل، فليس سوانا يا يوزر سيف، أنا وأنت وهؤلاء العبيد المرضى في هذا المحل.
ارتاح ضميري واطمأنت نفسي حين ظننت أن الشيطان نطق على لسانك. لقد فرخ وباض في صدوركن، وسوف لن تنتهي هذه الأمور إلى خير أبدا إذا ما أطعتكن. فحسبي الله ونعم الوكيل، إنه خير ناصر ومعين. انصرفي وأبلغي السيدة زليخة تحياتي، وأخبريها أن يوزر سيف قد توكل على ربه، وأن الموت والسجن دون ما تدعونني إليه.
أيها المحترم يوزر سيف، ماذا كانت تفعل كريماما بين العبيد والمرضى؟
لم تأتي لعيادة المرضى.
أنا سأشرح لك الأمر. يجب على يوزر سيف إما أن يختار زليخة ونساء مصر أو السجن.
نمي سابو، إن محنة السجن وإن طالت فسوف تنتهي إلى أجل، لكننا لا نعلم متى ينتهي عذاب الزناة في سعير جهنم.
أي جهنم؟ تريد أن ترمي بنفسك في السجن لتنجو من شر جهنم خيانية؟
لم أر عاقلا يفضل محنة السجن على مجالسة الحسناوات.
أنا قلق عليك يوزر سيف.
ولم القلق؟
أخشى من اليوم الذي سيأمرني المبجل بوتيفار فيه لسجنك.
لا تخشى شيئا يا رودامون، لقد تحدثت مع المبجل بوتيفار بهذا الشأن. هذا السجن هو خلاص لي من المعصية.
عجيب أمرك يا يوزر سيف.